من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في عنوان إعجاز القرآن من جهات أخرى، ونحن ما انتهينا من العنوان الأول وصلنا إلى العنوان الثاني، وهو الإخبار عن الغيب. وفي ضمن هذا المضمون الإخبار عن الغيب عدة نقاط بحث المصنف، عدة نقاط. النقطة الأولى هي التنبؤ بعجز البشر عن معارضة القرآن، هذا مرت بنا في البحث السابق، ومر علينا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا فيه تحدي للبشرية جميعا، إلى اليوم قائم التحدي. ووصلنا إلى فرع باء، وهو التنبؤ بانتصار الفرس الرومي على الفرس. هذا متى حدث؟ حدثت حادثة وهي هزيمة الدولة الرومانية على يد يعني خسرت جيوش الدولة الرومانية على يد جيوش الدولة الفارسية، وكانت الدولة الرومانية نصرانية موحدين، والدولة الفارسية كانت تعبد النار أو تعبد إله غير الله سبحانه وتعالى. فاغتم بسبب خسران الموحدين المعركة من الذي اغتم؟ المسلمون. والمسلمون في ذلك الوقت كانوا قبل الهجرة في مكة، فحزن المسلمون حزنا شديدا، حزنوا بسبب خسارة الموحدين. شنو صار في مكة؟ إن الكفار والمشركين استهزأوا بالمسلمين وتشمتوا بهم، وقال لهم: لو كان هناك فعلا إله لنصر جيشه، لنصر الموحدين، فلماذا نرى أن الموحدين خسروا هذه المعركة؟ فاستهزأ المشركون بالمسلمين بسبب انتصار الفرس على الروم. الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه إن هذه الروم الذين خسروا المعركة سينتصرون في بضع سنين، بعد كم سنة يحصل انتصار، وفعلا حصل الانتصار. قال تعالى: إذن هذا شنو؟ تنبؤ بالغيب، لأن في الوقت نزول الآية وفي وقت استهزاء المشركين لم يحصل نصر للروم، إنما حصل النصر للروم بعد سنوات طويلة. انهزم الروم سنة 614 للميلادي، وانتصر الروم سنة 622 ميلادي. هذا الفاصل الطويل الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه أنهم سينتصرون، هذا إخبار بالغيب. وأخبره الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر سوف يقع فعلا، وهو وقع فعلا. هذا دليل على أن القرآن ليس من عند البشر. قال تعالى: باء، التنبؤ بانتصار الروم على الفرس. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يعني يوم ينتصر الروم يفرح المؤمنون. قال ينقل التاريخ إن دولة الروم كانت دولة مسيحية بالتالي موحدة، انهزمت أمام دولة الفرس دولة وثنية لا يعبدون الله بعد حروب طاحنة بينهما سنة 614 قبل الهجرة. فاغتم المسلمون لكونها هزيمة لدولة إلهية وهو الروم أمام دولة وثنية وهم الفرس، وفرح المشركون وقالوا المشركون للمسلمين بشماتة: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب يعني موحدون، وقد غلبهم المجوس من هم الوثنية، وأنتم تزعمون أنكم يعني أنتم يعني أيها المسلمون ستغلبوننا يعني سوف تغلبون المشركين بالكتاب الذي أنزل عليكم فسنغلبكم. المشركون يقولون للمسلمين: سنغلبكم كما غلبت الفرس الروم. فعند ذلك نزلت هذه الآيات الكريمات تنبئ بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار لهم للروم، في بضع سنين بعد كم سنة والبضع يريد يشرح وهي هاي وهي شرح لمعنى كلمة بضع سنين. قال وهي تتراوح بين 3 سنوات و9 تنبئ بذلك بذلك الانتصار، يعني من 3 سنوات إلى 9 سنوات هذه تسمى مدة، هذه مدة تسمى بضع في اللغة العربية. يعني العربي حينما يقول مثلا سوف أبيع لك هذه الدار بعد بضع سنين، فشنو تفهم من سنة من 3 سنوات إلى 9 هذه المدة التي سوف يحصل بها البيع. وكانت المقدمات والأسباب على خلاف النصر. ليش؟ لأن الحروب، هاي اللام لام تعليلية، لماذا هذه الأسباب خلاف النصر، نصر للروم يعني، والأسباب القوية والظاهرة مع الفرس لا يمكن هزمهم، مع هذا القرآن تنبأ بهزيمته. لام تعليلية، لأن الحروب الطاحنة أنهكت أتعبت أذلت الدولة الرومانية حتى غزيت في عقر دارها، مو فقط من الفرس، من الجرمان وغيرهم من أمم أخرى، كما يدل عليه قوله تعالى في أدنى الأرض. ولأن دولة الفرس كانت دولة قوية منيعة، وزادها الانتصار الأخير سنة 614 قوة ومنعه، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجز وعده بما أخبر به بالغيب، أخبر به نبيه كما في سورة الروم، وحققت تنبؤ القرآن في بضع سنين، فانتصر الروم سنة 622 للميلادي، وهذه سنة الهجرة تقريبا للنبي صلى الله عليه وآله. زين، النقطة الثالثة التنبؤ بالقضاء على العدو قبل لقائه. هذه الآية وبعض الآيات النازلة في القرآن تشير إلى موقعة بدر اللي هي أول معارك للمسلمين، بحيث إن كانت الأسباب الطبيعية المادية الظاهرية تؤدي إلى خسارة المسلمين وفوز المشركين، من حيث العدد أكثر، من حيث العدة أفضل، من حيث الكمية الرجال والسلاح والمال وأكثر، لكن المسلمين انتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن معهم الله صلى الله لأن معهم الله سبحانه وتعالى وجهود النبي صلى الله عليه وآله النبي العظيم حقق هذا الانتصار. فالله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الآيات اللي ذكرها المصنف، وأكو غيرها أيضا تشير إلى أن المسلمين سوف ينتصرون لا محالة، انتصار قوي، انتصار عزيز، وسيهزم المشركون شر هزيمة. فلهذا قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني اللي تواجهكم مو ذات شوكة، مو أصحاب قوة ومنعة، اللي تتمنون أن تواجهون قوم ضعفاء، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، الله يريد أن يثبت الحق في الأرض وينشر الإسلام في الأرض، سواء تواجهون ذات الشوكة أو غير ذات الشوكة، لأن معكم الله سبحانه وتعالى فسوف تنتصرون، ويقطع دابر الكافرين يستأصلهم. فلهذا قال نزلت الآية قبل لقاء المسلمين العدو، قبل لقائهم، والله أنبأ المسلمين إنه شنو سوف ينتصرون، وهذا أخبار بالغيب. نزلت الآية قبل لقاء المسلمين العدو في ساحة المعركة، فأخبر النبي عن هزيمة المشركين واستئصال شأفتهم، استئصال قوتهم، يعني استئصال قطع قوتهم، إذابة قوتهم، تفتيتهم، ومحق قوتهم، محق يعني تصفية، إذابة، محق قوتهم، تفتيت قوتهم، كما يدل عليه قوله تعالى ويقطع دابر الكافرين. طبعا هذه الآية وآيات أخرى في مختصة في نزلت في قبل واقعة بدر. زين، هذا المعنى الثاني. ثالث، المعنى الرابع دال إن القرآن الكريم أخبر النبي صلى الله عليه وآله قبل أن تولد له ذرية كثيرة إنه ستولد له ذرية كثيرة يملؤون الأرض شرقا وغربا، وهم ذرية النبي صلى الله عليه وآله المعروفون الآن في العرف السادة. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الذي بعض المشركين كان يستهزئ بالنبي ويقول له أنت أبتر، يعني لا ذرية لك، وحينما تموت ينقطع الإسلام، فيستهزون بالنبي. القرآن أخبر النبي بأمر مغيب، إن ذريتك هم الذين سوف يملؤون الأرض شرقا وغربا، وذرية هؤلاء المستهزئون سوف تنقطع، لا يوجد لهم ذرية. والكوثر شنو معنى؟ هو الخير الكثير. ومعنى شلون عرفنا انه مثلا، ما هي القرينه على ان الكوثر خير كثير؟ بقرينه ان شانئك هو الابتر، فهذه كثره ذريته، تشير الايه الى كثره ذريه النبي صلى الله عليه واله، فالمعنى ان الله سوف يعطيه نسلا يبقون على طول التاريخ. زين، المصنف يستشهد بقول الفخر الرازي، نقرأ هذه. قال التنبؤ بكثرة النبي، قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير، والمراد هنا بقرينة إن شانئك هو الأبتر، يعني هو مقطوع الذرية، فأنت شنو قباله؟ تكون عندك ذرية. فواضح إن شاء الله القرينة، شانئك يعني مبغضك، هو الأبتر، هو المقطوع الذرية، فشنو نفهم؟ إن النبي كثير الذرية، كثرة ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فالمعنى أن الله تعالى يعطي نبيه نسلا يبقون على مر الزمان. قال الفخر الرازي فانظر كم قتل من أهل البيت. انظر، يعني تنبيه، انتبه أيها السامع والقارئ، كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم من أهل البيت، ولم يبقى من بني أمية أحد يعبأ به، يعني لا قيمة له، إذا بقي لهم باقي لا قيمة له. بني أمية الذين حكموا الإسلام 80 سنة وقتلوا أهل البيت وقتلوا أصحابهم والرواة من أصحاب الأئمة وشتتوهم في البلاد، أين هم الآن؟ ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر، يعني من أهل البيت، من العلماء كالباقر عليه السلام والصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام والرضا عليه السلام والنفس الزكية وأمثالهم. فهذا إذن تنبؤ بالغيب على أن النبي صلى الله عليه وآله سوف يعطونا ذرية. زين، الأخبار عن القوانين الكونية. طبعا كمقدمة نوضح هذا المبنى. طبعا القرآن هو كتاب هداية، كتاب تزكية، كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس، لإخراجهم من حيرة الضلالة وعبادة الأوثان وعبادة البشر وعبادة الأصنام، إلى إرجاعهم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن كتاب هداية وليس كتاب لطرح المعادلات العلمية والقضايا الطبيعية والقواعد الرياضية وغيرها، لا، ليس كتاب فيزياء وليس كتاب كيمياء وليس كتاب تاريخ وليس كتاب رياضيات، إنما هو كتاب هداية. لكن مع هذا كله، في بعض الأحيان تتوقف الهداية لأجل أن يهتدي الناس على إظهار جانب علمي في القرآن، مع أن القرآن ليس كتاب علمي كيمياء وفيزياء، لكن يأتي القرآن ببعض الآيات العلمية الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى ودقة نظامه والقوانين التي أوجدها الله والسنن التي أوجدها الله في نظام الكون لأجل هداية الناس، ليبين لهم الله أنه قادر وأنه عالم وأنه هو الموجد لهذا النظام العجيب، هذا النظام الذي لا يمكن لأي موجود أن يوجده. فالقرآن حينما يتطرق في بعض الآيات لقضايا علمية يستهدف منها القرآن هداية الناس، وإلا في الأصل القرآن كتاب شنو؟ هداية. فإذا حينما نرى القرآن يشير إلى رموز سائدة منتشرة في هذا الكون وسنن جارية في هذا الكون تتطابق مع القضايا العلمية الحديثة والقضايا العلمية المبرهن عليها بالحس واليقين، والقضايا هذه التي كانت مجهولة قضايا حديثة الآن أثبتها العلم، وفي عهد نزول الآيات لم تكن معروفة عند الإنسان، فنعرف أنه هذا القرآن ويتعرف البشر على أن هذا القرآن كتاب منزل من قبل الله سبحانه وتعالى وصادق في دعواه. يعني قبل قرون كثيرة أشار القرآن إلى قضايا علمية الآن البشر اهتدى إليها. من ضمنها المصنف يتطرق إلى بعض النماذج. الأول أن القرآن أثبت وبين وبرهن وأشار إلى أن هناك قانون جاذبية، قانون الجاذبية العام الذي اكتشف في العصور المتأخرة بالقرون المتأخرة بعد النزول الآيات في عهد العالم الإنجليزي نيوتن اللي هو مولود سنة 1642 للميلاد وتوفى سنة 1727. في هذا الوقت المتأخر اكتشف نيوتن قانون الجاذبية العام وأثبت بهذا القانون جاذبية بين الكواكب، وحتى في باطن الذرة هذا التي لا ترى في العين يوجد فيها جاذبية، وقال إن هذا الكون كله فيما بينه يوجد تجاذب. زين، هذه ما أريد ندخل في نظريته، قانون الجاذبية واضح الآن عند البشر تجاذب. زين، وشار إلى كيفية أن الكواكب تدور حول الشمس، لماذا؟ لأن هناك قوة جاذبة تجذبها، تفاصيل طويلة، تفاصيل في العلوم تقرأونها. زين، القرآن الكريم إشارة إلى هذا المعنى قبل نيوتن بقرون طويلة، قال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فقال تعالى: بغير عمد ترونها، ترونها إلى من ترجع هاي؟ إلى العمد، إلى أعمدة، لا إلى السماوات، السماوات نحن نراها. زين، والمعنى الله سبحانه وتعالى الذي رفع السماوات بغير عمد مرئية، يعني للسماوات أعمدة كما مثل للبيت أعمدة ترفعه، أيضا للسماء أعمدة، لكن هذه الأعمدة لا ترى بالعين، وهذا هو الجاذبية التي اكتشفت في العصور الأخيرة. واضح إن شاء الله. فالآية ناظرة إلى تلك القوانين وقوانين الجاذبية وتفصيلاتها. قال: القرآن الأخبار عن القوانين الكونية. لا شك أن الهدف الأعلى للقرآن هو الهداية، هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، لكنه ربما يتوقف، يا ماذا يتوقف الهداية على إظهار عظمة الكون والقوانين السائدة عليه. ولأجل ذلك نرى أن القرآن أشار إلى بعض تلك القوانين التي كانت مجهولة للبشر في عصر الرسالة، وإنما اهتدى إليها العلماء بعد قرون متطاولة بعيدة عن نزول الآيات. وهذا في الحقيقة نوع من الإخبار عن الغيب. وإليك نماذج القرآن: في عهد النبي أخبر على القانون الجاذبية واكتشفت الجاذبية في عصور متأخرة. قال تعالى أولا الجاذبية العام، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إن الآية تثبت للسماوات وللسماوات عمدا غير مرئية، فإذا كانت الجاذبية العامة التي اكتشفها نيوتن عمدا تمسك السماوات حسب ما اكتشفه نيوتن، وهو من القوانين العلمية المسلمة يعني المتفق عليها عند العلماء الطبيعيين، فتكون الآية ناظرة إلى تلك القوة وهي الجاذبية، وإنما جاء القرآن بتعبير عام، ما هو بغير عمد انت ترونها، هذا تعبير عام عمد معروف عند كل البشر. إذا قال القرآن جاذبية لا يفهمه المخاطبون والمشافهون في عهد النبي، ما يفهمون شنو جاذبية، مصطلح الجاذبية متأخر. فأتى القرآن بلفظ يعرف عند الجميع للتقريب، تقريب المعنى لضيق الألفاظ، جاء بتعبير عام من هو بغير عمد حتى يفهمه الإنسان في القرون الغابرة، الغابرة يعني المعاصرة للنبي واللاحق له والحاضرة. وقد روى الشيخ الصدوق عن أبيه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له اخبرني عن قول تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، فقال عليه السلام سبحان الله أليس يقول بغير عمد ترونها، فقلت بلى، فقال ثمة عمد، شنو ثمة يعني توجد ولكن لا ترى، الآن يفسرونها بالجاذبية. زين، العنوان الثاني حركة الأرض. طبعا الفلسفة اليونانية القديمة منذ أرسطو قبل أرسطو إلى عصور متأخرة كانت تقول إن الأرض ساكنة وهي مركز الكون، وأن الشمس والكواكب والنجوم تدور حولها. إن شاء الله موجودة في كتب الفلسفية، تمر عليكم هكذا نظريات. فكانوا يعتقدون أن الأرض هي مركز الكون، هي الثابتة، والشمس والمجموعات الشمسية تدور حول الأرض. إلى أن جاء العلم الحديث على هد كوبر، مثلا كوبرنيك سنة يعني في اللي مولود كانت 1473 وتوفى 1534، وأثبت للعالم أن الأرض متحركة وهي تدور حول الشمس، وأيده العالم الإيطالي جاليلو. مع هذا قد وجملة من العلماء المتأخرين عنهم تبنوا هذا، مع هذا كانت الكنيسة الجهة الدينية تحارب هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الأرض متحركة. ولكن نرى القرآن أشار إلى في جملة من الآيات، المصنف اختصر على آية واحدة إن الأرض متحركة، قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، أنت تظن إنها جامدة كما ترى في الحس، فعلا الآن إذا نرى الجبال نراها جامدة، لكن القرآن يقول وهي تمر مر السحاب يعني متحركة، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهناك قرائن على أن هذه الآية تشير إلى عالم الدنيا وعلى حركة الأرض وليس لعالم الآخرة كما يظن بعض المفسرين. ليش؟ عندنا جملة من القرائن قوله تعالى تحسبها جامدة، هذا حسبان يعني الظن، وإحنا بيوم القيامة يوجد بعض الظن، لو كل عالم انكشاف الواقع والحقائق، كل عالم الحقائق، ماكو هناك ظن وحسبان، أنت انكشف كل الحقائق في يوم القيامة كله يقين، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد، هذه قرينة. وقرينة أخرى أيضا توجد في الآية نفسها صنع إنه خبير بما تفعلون، هذا آخر الآية، شنو هذا آخر آية؟ راجع إلى الحياة الدنيا، لو كانت الآية ناظرة إلى يوم القيامة لكانت قالت يكون قوله تعالى لكان أن يكون خبير بما فعلتم في الحياة الدنيا، مو ما تفعلون، الفعل المضارع اللي يدل على الاستمرار الفعل، هذا الفعل المضارع يدل على أنه في الحياة الدنيا. هناك جملة من الشواهد، إذن القرآن يشير إلى حركة الأرض. نقرأ هذه الباء، قال حركة الأرض، هذا قانون علمي يثبت عجز البشرية، أنه القرآن أخبر بهذا المورد العلمي قبل قرون من غاليلو وغيره من الذين قالوا أن الأرض متحركة. يشير قال حركة الأرض، يشير القرآن إلى حركة الأرض بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقد خص بعض المفسرين الآية بيوم القيامة، لأن الآية السابقة عليها راجع إليها. هناك آية قالت ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، هاي قبلها، فقالوا بقرينة المقابلة إنها الآية أيضا تشير إلى يوم القيامة، غير أن هناك قرائن تدل على أن الآية أي آية وترى الجبال ناظرة إلى نظام الدنيا، وأن يوم القيامة يوم كشف الحقائق وحصول الإذعان واليقين، فلا يناسب تحسبها يعني تظنها، لا يوجد ظن في يوم القيامة، يوم تكشف السرائر ويظهر الواقع هناك. وأيضا الأرض قبل يوم القيامة تبدل غير الأرض، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا أيضا قرينة على أنه الآية تتكلم عن الأرض والجبال الموجودة الآن، مو تتكلم عن شيء في يوم القيامة. ويشعر بذلك كلمة الصنع في قوله الصنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء اللي في نفس الآية، تشير أيضا على شنو، على أنه هذه الآية ناظرة إلى عالم الدنيا وليس ليوم القيامة، لأن تناسب حياتنا. ليش؟ لأن يوم القيامة يبات هذا النظام، لا يبقى هذا النظام، الجبال تتلاشى وتتمزق، الكرة الأرضية تفنى، لكن الآية يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأيضا إن الظاهر من قوله، يعني يريد يكثر قراءة على أن الآية نازلة في الحياة الدنيا في على هذه الأرض هناك حركة. وأيضا إن الظاهر من قول تعالى أنه خبير بما تفعلون، هذا فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني الآن تفعلون، هو ما يفعله الإنسان في الحياة الدنيا، فوحدة السياق في الأفعال المستعملة في الآية يعني ترى، تحسبها، تمر، تفعلون، هذه أفعال شنو؟ مضارعة، ترى فعل مضارع، تحسبها، تمر، وكذا قرينا على أن المقصود حركة الجبال في هذا النظام الموجود. وبما أن الجبال راسخة في الأرض يعني ثابتة، فحركتها تلازم حركة الأرض. إحنا الآن نرى حركة جبال؟ لا، ثابتة. إذن من هو المتحرك؟ المتحرك هو الأرض. وتخصيصها بالذكر يعني تخصيص الجبال بالذكر لبيان عظمة قدرة الله تعالى على حركة هذه الأشياء العظيمة الثقيلة، وهي شنو؟ الجبال. الله يحركها كما يحرك السحاب، وتشبيه حركتها بالسحاب، القرآن قال تعالى هي في نفس الآية وترى الجبال وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب كحركة السحاب، لبيان أن حركة الأرض دائمة هذا أولا، وأنها متحققة بهدوء وطمأنينة ثانيا، هذا هو المعنى الثاني. إذن تمر مر السحاب إشارة إلى حركة الأرض، لأن الجبال الآن نراها ثابتة، فمن هو المتحرك؟ الأرض هي المتحركة. وآخر شيء قال أنها متحققة بهدوء وطمأنينة، إشارة لقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، فاستعار الله سبحانه وتعالى المهد للرضيع، لأنه متحرك ويهتز هذا المهد ويسبب الطمأنينة للطفل وينام الطفل، فهكذا الأرض رغم أنها متحركة لكن الموجودات الساكنة على هذا الأرض في طمأنينة وهدوء وملائمة لحركة الأرض، وكل شيء موجود في النبات وإنسان وحيوان وجماد الموجود على هذا الأرض مع أنها متحركة الكل ساكن ومطمئن، وهذا ثابت بينه القرآن. إذن القرآن أشار إلى أن هناك حركة للأرض هذه الآية، ويوجد جملة من الآيات أيضا تشير إلى أن الأرض هي متحركة، خلاف ما كان يعتقد في الفلسفات القديمة السابقة على القرآن والمعاصرة للقرآن والباقية مدة بعد القرآن، إنها التي كانت تشير، وخاصة نظريات أرسطو تشير إلى أن القرآن تشير الأفعال نظريات الفلسفية تشير إلى أن الأرض ثابتة والقرآن يثبت أن هذه الأرض متحركة، وجاء العلم الحديث المتأخر عن نزول الآيات وأثبت أن الأرض متحركة ولها حركتين، حركة حول نفسها اللي تسبب الليل والنهار، وحركة حول الشمس التي تحقق لنا الفصول الأربعة، يعني تعدل أعوام. دا جيم يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد.